الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو قال الإمام النووي، لأن التبويب من الإمام النووي: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. عن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. زاد في رواية: لا تبتاعه أو لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به مما تصدق عليه. صورته أنك تصدقت بصدقة ثم وجدت هذه الصدقة تباع، فهل يجوز لك أن تشتريها بالثمن؟ الجواب في هذا الحديث، في حديث عمر، نص صريح على أنه لا يحق لك أن تشتري شيئا تصدقت به أو أوقفته. صورته: فمثلا أنا اشتريت أو تصدقت أو أوقفت أرضا، ثم رأيت أن هذه الأرض ستنفعني في أمور، فأحببت أن أشتري هذه الأرض وأعوض من أوقفته عليهم بأرض أكبر وأكثر ثمنا، فهذا لا يجوز شرعا، لأن الأصل في الوصية والوقف تبقى على ما هي عليه. يقول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. بقي في قول عمر: حملت على فرس عتيق، هو لها تقدير، والتقدير هو المفعول به كان محذوفا، معناه حملت رجلا على فرس عتيق، أي أنه تصدق لرجل فرسا عتيقا في سبيل الله. والتصدق يحتمل أن عمر رضي الله عنه تصدق بهذا للرجل، أو أن عمر جعل هذا صدقة في الجهاد في سبيل الله. ففي بعض الأحيان المجاهد في سبيل الله تعطيه عتادا ليس تمليكا، وإنما يكون وقفا لهذا الشيء أو صدقة لهذا الشيء. فعمر حمل رجل على فرس عتيق في سبيل الله، قال: فأضاعه. فأضاعه هنا ليس معناه تركه حتى ظل الفرس، لا، وإنما معناه أضاعه أي أهمله، لم يعتني بطعامه وشرابه، وإنما تركه هملا حتى أوصل الرجل أن يبيعه في السوق. فعمر رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس، فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أن الوقف لا ينحصر في الجماد، فبعضهم يظن أن الوقف يكون في الأرض أو البناء فقط، لا بل حتى تجعل وقفا من الحيوانات ممن ينتفع بها في سبيل الله. الفائدة الثانية أن عمر رضي الله عنه قد وفق بأن يتأخر حتى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنهم يمتنعون عن فعل شيء ولو كانوا محتاجين إليه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اصطيد للصحابة وهم محرمون انتظروا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجدوا حوتا عظيما على شاطئ البحر انتظروا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاء ذاك الجني إلى أبي هريرة وبين له أن الوضوء مع آية الكرسي تكون حرزا من الشياطين لم يفعل أبو هريرة شيئا حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظائر ذلك كثيرة. أيضا يستفاد من هذا الحديث الرجوع إلى أهل العلم، وهذا أمر مهم، الرجوع إلى أهل العلم في سؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ينبغي أن تسأل أهل العلم، لا كما يعمل بعض الناس، يعمل الشيء ثم بعد ذلك بعد أن يقع فيه يسأل عنه، وهذا في النساء أكثر، يخرج منها مجرد دم فتفطر، فبعد 3 ساعات من إفطارها وتركها الصلوات تسأل هل فعلي صحيح أم لا. فينبغي على الإنسان قبل أن يقدم على الشيء لا بعده، لأنه بعده يكون مجرد إخبار، واستدراكه يكون فيه تعسر في بعض الأحيان، قد يكون عليك كفارة، قد يكون عليك كذا، فينبغي على الإنسان أن يسأل. يستفاد من هذا الحديث أنه شراء ما تصدقت به بمنزلة أنك طلبت إعادته. لما؟ لأنك عند أن تصدقت بشيء كان ثمينا، فلما عرض للبيع دائما يبخس. أرأيت بضاعة اشتريتها اليوم، اشتريت مثلا ماطور، اشتريت أي شيء كشاف، غدا أردت أن تعرضه في سوق الحراج سيبخس ثمنه، فأنت عند أن تتصدق به يكون ثمينا، وعند أن تسترجعه ولو بثمن يكون أقل سعرا. فمثلا هناك شيء تصدقت به ب1000 ريال، كان ثمنه ب1000 ريال، اشتريته ب600 ريال بعد أن تصدقت به، اشتريته في السوق ب600 ريال، كانت منزلة 400 ريال أنك عدت في صدقتك هذه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر أن يعود في صدقته، فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وجاء أيضا في حديث ابن عمر مثله تماما. قال باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا يقول عنه العلماء أسلوب يدل على التحريم، لأن الكلب وما أكله هو نجس، فما بالك يقي ثم يعود في قيئه. هذه الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمك أن هذا الفعل حرام. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد أن هناك صورا كثيرة للنهي لا تنحصر في كلمة لا تفعل، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أم في وسط القبور. ليس معنى أنه لا بأس اقضي حاجتك في وسط السوق، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتبه. كلنا يعظم المقابر ولا يحب أن يقضي حاجته، أن يتغوط أو يتبول وسط قبور، إلا إذا كان رجلا ليس عنده تقوى ولا خوف ولا ورع. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لك كما أن هذا الأمر مستبشع ومحرم، فكذلك البول وأنت كاشف عورتك وكل من يراك فهذا أيضا أمر محرم، إلا إذا وجدت مكانا ساترا لك فلا بأس بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته وجاء في صدقته كالكلب يعود في قيئه، هذا يدل على التحريم. يستثنى من ذلك الوالد، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن رواه هذا الحديث الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، إلا الوالد لولده. فالوالد أبوك لو أهدى لك هدية، طبعا هذا الحديث صحيح وصححه الشيخان الألباني وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. فالوالد لو أهدى لك هدية، أهدى لك سيارة، بعد فترة قال هات سيارتي، جائز، لا يقال له العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. هل تدخل الأم كذلك؟ هناك من أهل العلم من قال نعم تدخل الأم، لأن كلمة الوالد أخرج مخرج الغالب، أخرج مخرج الغالب، فغالبا من يهدي لك هو أبوك وليس أمك، غالبا، لأن الوالد هو الذي يتولى شؤون البيت من جهة التصريف والكساء وإلى غير ذلك. ومن أهل العلم من قال لا تدخل الأم، لا تدخل، لأنه ظاهر النص إلا الوالد، والصحيح أنه تدخل الأم مع الأب لأنها تقاس عليه، حتى يقال من جهة اللغة هذا والد وهذه والدة. فإذا أهدت إليك أمك شيئا ثم تراجعت عنه فيجوز. وهل هذا منحصر في الوالدين أم أن هذا الأمر له علة؟ لأن بعض أهل العلم قالوا المقصود من ذلك أن أباك إذا رآك لم تتصرف في هذا الشيء حق التصرف استرجع حاجته. فهل هذا يدخل في أي إنسان؟ فمثلا عندك صديق أهديت إليه كتابا ثم رأيت أنه وضع الكتاب ورماه ولا عول عليه، هناك من يحتاجه، هل يجوز لك أن تسترده؟ أو أن امرأة علمت أن زوجها سيطلقها فدفعت إليه مالا حتى يبقيها ولا يطلقها، فبمجرد ما استلم المبلغ طلقها، فهل لها أن تقول له رد حقي؟ الجواب أن من أهل العلم من قال نعم، والصحيح لا، إنما هذا خاص بالوالد وتدخل معه الأم قياسا. طيب هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس إلى هنا؟